مع الجيش له خيمة له أثاث له حاجات له أشياء له فرس آخر له السيارة له كذا ما عاد كل شيء نعطى هذا لا نعطيه اللي تحصلت عليه وقت قتل وقت قتل تأخذ أما الزايد فلات وتقسم الغنيمة بين الغانمين تقسم الغنيمة إذا عاد انتهى الحرب وجمعت الغنائم جمعت أموال أموال الكفار بعدما استولينا عليهم تقسم بين الغانمين فيعطى لهم أربعة أخماس إجماعا خمس تقدم قلنا أنما كما قال تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه لله وللرسول ولذو القربى واليتامى وأربعة أخماس لكم أيها الغانمون أربعة أخماس هذه لكم أيها الغانمون أما خمس فهو لله ورسوله ولذو القربى القربى قيل إنهم قرابة النبي عليه الصلاة والسلام وقيل قرابة الإمام والصحيح الأول أربعة أخماس هذه توزع بين الغانمين ولا ينقص من أجلهم شيء ما ينقص من أجلهم شيء يعني كونهم أخذوا من الغنيمة إنسان يقول لا أنا ما أبي وأبي كل أجري لله هذا طيب لكن أخذه من الغنيمة هذا ما ينقص من أجل ما ينقص من أجله أنه أخذ نصيبه من الغنيمة ما دام أنه ما قاتل لأجل الغنيمة وإنما قاتل لإعلى كلمة الله وجاء المال تبع جاء المال تبع لما أنه في الحج كان ناس من أهل اليمن يأتون فيتجرون في مكة يتجرون أيام الحج قالوا لهم الناس أنتم جايين للتجارة ولا جايين للحج فصار شك فأنزل الله تبارك وتعالى على ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ما عليكم إثم ولا عليكم حرج أنكم مثلا تحجون حاجين لله لكن على طريقكم بعتم واشتريتم ما في هذا الشيء ما في شيء ليس عليكم جناح الجناح الحرج والإثم أن تبتغوا فضلا من ربكم أنكم تترزقون الله وتبيعون تشترون فهو وهنا إذا منه قاتل الإنسان لإعلاء كلمة الله ولنصر دين الله والله تبارك وتعالى أعطاه من الغنيمة هذه ما فيها شيء النبي يقول جعل رزقي تحت ظلال شيء رمح وهو تقسم الغنيمة بين الغانمين فيعطى لهم أربعة أخماس إجماعا قاله بالشرح لقوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم الشيء فأن لله خمسا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم كذلك يعني وزعها خمسة أخماس فجعل خمسا لله ولرسوله إلى آخره وجعل أربعة أخماس للغانمين كيف توزع الغنيمة على المجاهدين وعلى المقاتلين كيف توزع قال للرجل سهل للرجل سهل وللغازي على فرس هجين سهمان وعلى فرس عربي ثلاثة أسهم صارت تقسم على ثلاثة أوجه إما يعطى سهم وإما يعطى سهمان وإما يعطى ثلاثة أسهم كيف طريقة التوزيع قال نحصي المجاهدين بلغ المجاهدون مثلا عشرة آلاف بلغوا عشرة آلاف كم الغنائم قال الغنائم تقدر مثلا بعشرة ملايين عشرة ملايين كل غنائم قال توزع على هالأساس يخرج منها الخمس وبأربعة الأخماس توزع على هكذا مثلا علمنا ان كل سهم صار مثلا عشرة الاف ريال كل سهم صار عشرة الاف ريال احد نعطيه عشرة الاف ريال واحد نعطيه عشرين الف واحد نعطيه ثلاثين الف كيف قال اللي غازي ولا معه فرس اما غزا على رجليه واما غزا على جمل هذا ما نعطيه الا سهم واحد نعطيه سهم واحد وهو عشرة الاف في هذا المثال والذي غزا على فرس لكن ما هو الفرس عربي هجين يسمون الناس كديش هذا نعطي السهم سهم له وسهما لهذا الفرس اللي ما هو طيب وله جيد. فإذا كان لا إلا غاز على فرس أصيل فرس عرب من المرابط المعروف مرابط الخيل ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه، إذا كان غاز على فرس عربي جيد نعطيه ثلاثة أسهم، سهمه والسهم الجوال فرس الجيد هذا نعطيه سهمين له، لأنه هذا على حسب كفاءته وعلى حسب بلاءه بالحرب وعلى حسب ما أفاد في قتال، هذا التوزيع على هالأساس. فالذي يقاتل بنفسه على جمل هذا ما يستحق أكثر من سهم واحد، والذي معه فرس ولكن الفرس ما هو طيب هجين هذا نعطي السهمين، وأما الذي غزا على فرس جيد نعطيه لا نعطي السهم له وسهمين لفرس ثلاثة أسهم، هذا نعطي 10,000 وهذا نعطي 20,000 وهذا نعطي 30,000. قال للراجل سهم وللغازي على فرس هجين سهمان وعلى فرس عربي ثلاثة. قال ابن المنذر للراجل سهم وللفارس ثلاثة، هذا قول عوام أهل العلم في القدم وفي القديم والحديث. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له، متفق عليه. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الفارس ثلاثة أسهم وأعطى الراجل سهما، رواه الأثر. والهجين الذي أبوه عربي وأمه برذول، أبوه جيد عربي لكن أمه برذول ما هي من الأصايل، هذا يطلع نصف ما هو من الخيل الأصيل، يكون له سهم وبه. قال الحسن لحديث أبي الأرقم قال أغارت الخيل على الشام فأدركت العراب من يومها وأدركت الكوادن الضحى وغير ما جاء إلا الضحى. نعم. وعلى الخيل رجل من همدان يقال له المنذر بن أبي حميرة فقال لا أجعل الذي أدركت من يومها مثل الذي لم تدرك، فبطل الخيل. فقال عمر هبلت الوادع أمه أمضوها، يعني جاز العمر عمل تصرف. وعن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الفرس العربي سهمين وأعطى الهجين سهم، أخرجه السعيد. ولا يسهم لأكثر من فرسين، مثلا جاء إنسان قال أنا عندي فرسي أنا أقاتل على فرسي، إذا تعب واحد ركبت الآخر نعطيه أربعة أسهم للفرسين وسهم له خمسة أسهم. قال واحد أنا عندي ثلاثة، قلنا لا ما نسهم لأكثر من فرسين، فرسين يصح ان الانسان انه يحتاجه، لان فرس واحد اذا طال عليها النهار وطال عليها القتال تتعب، فاذا كان ينزل من فرس على فرس حتى يستريح الاخر في حاجه، اما عاد اذا صار اكثر من هذا ما في حاجه تدعو الى اكثر من هذا. لما روى الاوزاعي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم الى الخيل وكان لا يسهم إلى الرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس. وعن أزهر بن عبيد أن عمر كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح أن يسهم للفرس سهمين وللفرسين أربعة ولصاحبهما سهم، فذلك خمسة أسهم، رواه السعيد. وروى الدارقطني عن عمرو بن محيصن قال أسهم لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لفرسي أربعة أسهم، لفرسي أربعة أسهم ولي سهما فأخذت خمسة أسهم. ولا يسهم لغير الخيل، لا يسهم لغير الخيل، لو إنسان غزا على إبل غزا على بغل غزا على حمر غزا كذا ما نسهم له، ما يسهم إلا للخيل، ما في شيء من المراكب له كفاءة وله غنى يعني في الزمن السابق خصوصا إلا هي الخيل، هي اللي تكر وتفر وتدرك العدو وتنجي صاحبها ولها مفعول لها أثر، أما غيرها ما له أثر، ما له أثر بالجهة، ما له غيره حتى الهجن الطيب ما لها أثر. ولا يسهم لغير الخيل لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أسهم لغير الخيل، وكان معه يوم بدر 70 بعير 70 بعير ولم تخل غزوة من غزواته من الإبل بل هي غالب دوابهم، ولو أسهم لها لنقل وكذا أصحابه من بعده. وعنه فيمن غزا على بعير لا يقدر على غيره تسم له ولبعيره سهمان لقوله تعالى فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب. الآن يعني مثلا تغيرت يعني أساليب الحرب، أساليب الحرب تغير، بعد ما كان إبل وبعد ما كان خيل وبعد ما كان براذين وبعد ما الآن أصبح طائرات وسبع دبابات مسبحات وغواصات وأشياء، ما فيه مانع أبدا إن مثلا إيش إن قائد الجيش إذا حصل له إنسان في كفاءة وإنسان مثلا يعني لفعل مثلا بالقتال وبالطيران واستعمال هالآلات وعنده بصر أكثر من غيره وعنده يعني غنى أكثر من غيره إنه يشجع هذا هذا، ناخذ من هالأحكام هذه تشجيع القاتل وتشجيع المبارز والإسهام للخير وكذا، ناخذ من هذه الأشياء أن كل إنسان يصير فيه كفاء وفيه غنى وفيه يعني مفعول وأثر يفعله ينصر بها الإسلام ويعز بها الدين ويدحض بها المشركين والكفار وأعداء الإسلام، مثل هذا يشجعون ويعطي، ما نقتصر على مثلا على الإبل وهذه في وقتها قامت بدورها، لكن الآن تغيرت الأحوال حين كذلك أحكام الشرع تغير.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول سائل ما حكم تخطي الرقاب والمرور من أمام المصلين أثناء الصلاة وقد نرى هذا في مسجد الحرام؟
هذا أقل الأحوال إنه يكره عند الإنسان يتخطى رقاب الناس، يصير مع حتى يتقدم، إذا أراد أن يتقدم فليتقدم إلى المسجد، إذا أراد الصفوف الأولى وأراد كذا فليتقدم إلى المسجد، ما هو يقعد حتى أن تتم الصفوف ويلتحم الناس يصير يقفز من على رؤوسه ومن على رقابه، ما يجوز. هذه ناحية. الناحية الثانية أيضا ما ينبغي للمصلين أنهم يتركون محلات قدام يخلونها ويصيرون بالصفوف المؤخرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، فلا يخلون فرج هناك يشوفونها الناس يروحون لها، الأسد الأول فالأول أكبر، لكن مع هذا ما ينبغي الإنسان يتخطى رقاب الناس.
يقول سائل أرجو من سيادتكم توضيح مناسك الحج.
مناسك الحج طويلك يعني أشد، لكن نقدر نجيبها بكلمات. مناسك الحج إذا كان يوم الثامن يوم التروية يحرم الإنسان في مكة، من مكة إذا كان في مكة يحرم من مكة بالحج ثم يخرج إلى منى، يبقى في منى يوم الثامن وليلة التاسع يصلي الفروض قصرا لا جمع، قصر يقصر الرباعية ولا يجمع صلاة مع صلاة، فإذا صلى الصبح وطلعت الشمس يوم التاسع ذهب إلى عرفة، أقام بعرفة يدعو الله ويلبيه ويذكر الله حتى تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس انصرف من عرفة إلى مزدلفة، بقي في مزدلفة إلى طلوع الفجر حتى يطلع الفجر ويسفر جدا، فإذا أسفر دفع إلى مينة، وله أن يتعجل بعد نصف الليل، له أنه إذا انتصف الليل أنه يدفع من مينة من مزدلفة إلى مينة، له هذا، ولكن الأفضل والأكمل هو البقاء خصوصا أهل القوة وأهل الشدة، البقاء في إيه؟ في مزدلفة حتى يصلي الإنسان فيها الفجر ويدعو الله ويكبر، ثم قبل أن تطلع الشمس يفيض إلى إيه؟ إلى مينة، يرمي الجمرة، جمرة العقبة لا يرمي غيرها، ما يرمى غير جمرة العقبة، ثم يحلق رأسه أو يقصر رأسه. إن كان له هدي ذبحه، وإن لم يكن له هدي نزل إلى مكة فطاف وسعى طواف الحج، ثم حل من إحرامه كله حتى النساء، حتى إيه؟ حتى النساء. إذا رمى الجمرة وحلق رأسه أو قصره وطاف وسعى حل التحلل الكامل، حلت له حتى زوجته، ولو كان بقي عليه مبيت منى وبقي عليه رمي الجمار، لكنه أمضى معظم أفعال الحج، معظم أفعال الحج انتهى منه، انتهى منه. ثم عاد إلى من؟ إلى منى، فأقام بها إما يومين إن تعجل أو ثلاثة أيام إن لم يتعجل، يبيت ليالي منى في منى، وإذا زالت الشمس ودخل وقت صلاة الظهر يرمي الجمرات الثلاث، مبتدئا بالأولى فالوسطى فالكبرى، كل يوم هكذا. هذا خلاصة مناسك الحج.
يقول السائل: حضرت من مصر، وعندما حازت الميقات لم أجد ما أحرم به للعمرة فأخرت الإحرام، وأحرمت عند وصولي في جدة، وأديت العمرة علما بأنني بعد هذا ذهبت إلى المدينة وأديت العمرة هناك.
ما يجوز إنه يترك الميقات، ما يجوز إنه يترك الإحرام من الميقات. لو فسخ الجلابية اللي عليه ولفها على نفسه يكفي، الجلابية اللي لابسها يلفها على نفسه يحرم، هذه حرام. لو عمل هكذا دخل الحمام حق الطائرة، إن كان بالطائرة أو بالباخرة، دخل الحمام وفسخ جلابيته ولفه على من السر إلى أسفل، يكفي. هذا الإحرام، هذا هو، حتى يصل إلى جدة ويشتري إحرامه، كافي هذا.
يقول السائل: عملت عمرة في رمضان، هل علي هدي؟
إذا لم يأتي بعمرة بعد رمضان فليس عليه هدي.
يقول السائل: هل هذه الكعبة هل هذه الكعبة كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتغير منها شيء، أي في زمنه كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مثل كذلك؟
كعبة هذه مبنية، بناها إبراهيم، بناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فإبراهيم بناها على قواعدها مدخل الحجر، الحجر داخل في الكعبة حينما بناها إبراهيم. ولهذا الركن الذي فيه الحجر الأسود والركن الذي اليماني هذه مبنية الآن على قواعد إبراهيم، أما الركنين دولي ما هي على قواعد إبراهيم، هذه ليست مدخلة عن قواعد إبراهيم، ولهذا يمسح هذين الركنين ولا يمسح الركنين هذا، لأن ما هي على قواعد إبراهيم، فبقيت على مبنية على قواعد إبراهيم حتى جاء زمن الجاهلي، والنبي صلى الله عليه وسلم عمره يومئذ 25 سنة، قبل البعثة 15 سنة، فبنتها قريش، بنتها قريش تصدعت فأرادوا بناءها، وقالوا اجمعوا نفقة تكون نفقة طاهرة، لا تأتون بها بمال حرام من ربا أو ظلم أحد أو مهر بغي أو حلوى كاهن أو نحو ذلك، فجمعوا النفقة الحلال فما بلغت بناء الكعب، فاختزلوا منها الحجر هذا، اختزلوا منه وبنوها على حالة الموجودة لها. هذا على بناء قريش، هذا على بناء قريش ليس على بناء إبراهيم.
رجل صائم فدخل في حلقه رائحة العنبر أو العطور، ما حكم صومه؟
صومه صحيح، ما في شيء، صومه صحيح لا بأس به، جاي.
رجل تزوج من امرأة وبعد الدخول بها مباشرة خسر ماله كله وكان تاجرا، وبعد ذلك اليوم أصبح لا يكسب من يوم زواجه، فمن بعد زواجه بهذه المرأة ما حكم ذلك الأمر؟ وهل ورد عن سيدنا إبراهيم أنه حضر إلى بيت ابنه إسماعيل ولم يجده، وقال لزوجته قولي لإسماعيل يغير عتبة البيت، هل هذا وارد؟ وإذا كان وارد فما تفسير ذلك؟
اي نعم، هذا صحيح، هذا صحيح البخاري، هذا صحيح البخاري، أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمره الله أن يضع زوجته هاجر وطفلها إسماعيل يضعهم في مكة، وكانت يوم عيد غير مسكون، ما هي مسكون، وادي ما في أحد، فوضعهم تحت شجرة عند زمزم، ما في زمزم، ما في شيء، وادي ما في ماء ولا في شيء، فوجعل عندهم قليلا من ماء وقليلا من تمر، ثم ولى عليه الصلاة والسلام متجها إلى الشام هنا الشمال. فقالت له زوجته هاجر: لمن تتركنا في هذا الوادي، لمن تتركنا فيه؟ فلا يجيبها ثلاث مرات. فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعون. فلما نفد الطعام ونفد الشراب، لما نفد صارت تبحث عن طعام وشراب، لأن الطفل هذا يموت من الظمأ والجوع. فكان أقرب جبل رأته هو الصفا، صعدت الصفا تبحث عمن ينقذها من شدتها، والتفتت هنا وهنا لم ترى أحد، فطلبت جبلا آخر فلم ترى أقرب من المروة، فهرولت حتى وصلت إلى المروة وصعدت عليه تبحث أيضا عمن ينقذه، ما وجدت أحد. فما زالت بين الصفا والمروة سبع مرات ذهابا وإياب، حتى في المرة الأخيرة سمعت صوت الملك عند طفلها، فأتت فوجدته، فبحث فنبعت عين زمزم، فصارت تسقي نفسها وتسقي طفلها حتى رجعت عليهم الحياة. فكان في قبيلة من قبائل اليمن في أسفل مكة رأوا الطيور تحوم على مكان البيت، ما في بيت ما في شيء، فقالوا: هذا طير عائف، عائف يعني يحوم حي، ولا يحوم هذا الطير إلا على ماء. فأرسلوا والده، أرسلوا واحد يستخبر لهم الماء، فجاء ووجد النبع ولم يجد عنده إلا امرأة وطفل، فرجع فأخبرهم قال: فيه نبع الآن عين ثرارة ولا عندها إلا امرأة وطفل. فجاءوا ونزلوا عليها، فصاروا يسقون من الماء ويطعمونها من الطعام. إسماعيل ما كان عربي، ما كان، لا إبراهيم ما هم عرب، جايين من بلاد العراق، من هذه شو اسمها الكلداني. فتعلم إسماعيل، تعلم منهم اللغة العربية، تعلم منهم عوائد العرب، ركوب الخيل والرمي والسباق والأشياء وكذا. لما أنه كبر إسماعيل تزوج منهم امرأة، فجاء إسماعيل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، اسم إبراهيم، تدورها الأرض، يأتي من الشام ساعة واحدة ساعة، فجاء فوجد امرأة عند البيت، قال لها: أين إسماعيل؟ قالت: ذهب يصيد. قال: ما طعامك؟ قال: طعامك. كيف حالكم؟ قالت: في أسوأ حال. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام تشاءم من كلامه، فقال لها: إذا جاء إسماعيل فأقرئيه مني السلام وقولي له يغير عتبة باب. فلما جاء إبراهيم قالت له: جاءنا الشيخ حسن الهيئة، وإنه يقرئك السلام ويقول لك يغير عتبة باب. قال: ذاك أبي وأنت عتبة بابي، أمرني بطلاقك، الحقي بأهلك. فلحقت بأهلك فتزوج امرأة أخرى منهم من جرهم. فبعد مدة جاء إبراهيم أيضا يتفقه عائلته، فوجد امرأة فسلم فردت عليه، قال: ما حالكم؟ ما طعامكم؟ قال: طعامنا اللحم والماء. كيف حال؟ قالت: بأحسن حال وبأفضل حال، وثنت على الله وثنت على ما هم عليه. قال: إذا جاء إبراهيم فأقرئيه من السلام وقولي له يثبت عتبة بابه. فجاء إبراهيم وقالت: جاءنا رجل شيخ حسن الهيئة وقال كذا وقال إذا جاء أقرئيه من السلام وقولي له يثبت عتبة بابه. قال: ذاك أبي وأنت عتبة بابي، أمرني بإبقائك. فالمهم من هذا أن جاء في الحديث إن كان شؤم ففي ثلاث، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما في شؤم ولا حد يتشائم من شيء والأمور كلها بيد الله، لكن إذا كان في شؤم ففي ثلاث، في الدار والمرأة والدابة. هذه نعم قد يكون الإنسان يكون على وجهه الخير وقال يكون على وجهه ضد، وهي الأمور كلها بيد الله، ما بيد أحد شيء، التصرف كله عند الله جل وعلا، ولكن يكون في وجه أحد الخير وفي وجه أحد غير ذلك.
وشق السؤال الثاني، شق السؤال الثاني امرأته التي تزوج بعدما تزوج وكان غنيا أصبح فقيرا،
من هذا قبل.
السؤال الثاني، حضرت إلى مكة المكرمة يوم 25 رمضان وعملت عمرة وسافرت إلى المدينة وعدت إلى مكة وعملت عمرة في شوال، والآن جالس في مكة حتى الحج.
هذا متمتع يجب عليه الحج، هذا متمتع جمع بين الحج والعمرة في أشهر الحج وفي سنة واحدة يجب عليها الهدي، فإن لم يجد صيام 10 أيام.
نعم. السؤال الثاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث حدثا أو آوى، ما معنى هذا؟
يقول النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما إن إبراهيم حرم مكة أنا أحرم المدينة، يعني أحرمها أجعلها حرم، يعني حرم يعني مكان مقدس محترم محرم، ما يقتل فيه، ما يؤذى فيه، ما يؤخذ صيده، ما يقلع شجره، ما يحش حشيشه. فكما إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حرم مكة وجعلها حرم، أنا أيضا أحرم المدينة أجعلها حرم. حرمها من فين يا رسول الله؟ قال من عير إلى ثور، من عير إلى ثور. وين عير وين ثور؟ عير شوه جبل عندنا عند عروة، بير عروة مدخل المدينة من مكة، من عند هذا اسمه الجبل اسمه عير، جبل ممتد من الشرق للغرب، ممتد من الشرق والغرب طويل، هذا هو حد حرم المدينة من إيش؟ من الغرب، من الجنوب، من الجنوب، ومن الشمال ثور. ثور هذا جبل خفي بالحيل، ولهذا حتى العلماء ما عرفوا، العلماء ما عرفوا وخبطوا فيه، تحصلونهم بالكتب ما هم عارفينه ولا هم دارين إيش هذا، إلا ناس أفراد قليل وقعوا عليه، وإلا ولهذا قالوا إيه ثور، يعني ثور جبل مكة، يعني إنه قدر ما بين كذا إلى كذا، لا أبدا. ثور هذا إذا رحت للمطار، إذا رحت مع طريق تبوك، تبي طريق تبوك وخيبر وهنان، إذا تعديت جبل أحد، من حين تتعدى جبل أحد، إذا كان جبل أحد على يدك الشمال وانت رايح المطار، التفت عن يمينك عن يسارك، إذا التفت عن يسارك تحصل لك جبل أحمر صغير، جبل أحمر صغير يعني زي القصر، مو كمان. هذا الجبل اسمه ثور، هذا الجبل اسمه ثور، معناه إن جبل أحد داخلا في حدود الحرم المدني، داخل في حدود الحرام المدن، فحرم المدينة ما بين جبل عيل في الجنوب إلى جبل ثور في الشمال.
نجد في الكتب أن هناك حجرة شريفة في المدينة، الحجرة الشريفة في المدينة، ما حقيقتها؟
الحجرة الشريفة ما فيه شيء اسمه الحجرة الشريفة، فيها الروضة، فيها الروضة الشريفة في المدينة. النبي جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هذا حديث في الصحيحين بالبخاري ومسلم، أن ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. لكن أحب أنبهكم على شيء، وهو أن وقع في كثير من ألفاظ الحديث ما بين قبري ومنبري، هذا غلط، ومع أن الإمام النووي رحمه الله ذكره في الأذكار وهو غلط، وهم من الإمام النووي، وإلا الحديث بالبخاري ومسلم ما بين بيتي ومنبري، ما في قبري أبدا، مع أن الأذكار هذا الكتاب هذا يعني مستعمل بيد الناس، وكل يمكن كل في كل بيت فيه نسخة من الأذكار النووي النبوي. مع هذا فهذا وهم من الإمام النووي. فصحة الحديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. لو قال ما بين قبري ومنبري ما كان الصحابة يختلفون يقول فين ندفن رسول الله. لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام اختلف الصحابة قال فين ندفن رسول الله، رسول الله فين ندفن، ما عندهم نص. جاء أحد الصحابة قال إني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول يدفن كل نبي حيث صلى، المكان الذي مات فيه يدفن فيه، فأزالوا السرير الذي مات عليه ودفنوه تحت. فلو كان عندهم هذا النص وإن ما بين قبري ومنبري ما كان عندهم اشتباه، كان عارفه. لكن هذا لا، ما بين بيتي وهذا بيته الذي دفن فيه هو بيت عائش، هو بيت عائش، ومنبري روضة من رياض الجنة. ليش روضة من رياض الجنة؟ يعني روضة فيها بساتين سبب لدخول الجنة، لأن هذا فيها العلم، فيها الصلاة، فيها ذكر الله. فالشيء يسمى بسبب، الشيء يسمى بسبب، فهذا سبب دخول رياض الجنة والتمتع برياض الجنة هو العبادة في مثل هذه هذا المكان المقدس، هذا المكان المحترم.
ما حكم التمسح بالبيت العتيق فيما سوى الركن اليماني والحجر الأسود؟
ما ينبغي تمسيح أركان الكعبة غير الحجر الأسود والركن اليماني، ما ينبغي.
هل هذه اللحية التي نراها في بعض الناس وهي جزء قليل من الشعر في أسفل الذقن والباقي حلق، هل هذا سنة أم خطأ؟
اللحية الناس ما كلهم عندهم لحى كبار، الناس يختلفون من ناحية اللحية. اللحية هي ما نبت بالوجه، لكن الناس اشكال، أحد يعني كل وجه يصير شعوب، كل وجه ما تشوف منه إلا رأس الأم والباقي كل شعر، واحد ما عنده شيء أبد مرة واحد، واحد بين ذلك قليل وكثير. ما هو كل إنسان يصير شعره قليل مع أنه أخذ اللحية أو أنه حاق اللحية، لا أبد ما هو كده. فاللحية كلها هي ما نبت بالشعر، ومنها العوار العارضين من اللحية، العارضين من اللحية. لكن الناس يختلفون بالشعور، هذا الناس أشكال، أحد عنده كثافة بالشعور جدا جدا، واحد ما. لكن كثير من أخواننا إذا شافوا مثلا قليل اللحية يبكرون هذه ما هي خلقة، هذه خلقة من الله، خلق يعني الله سبحانه وتعالى يعني أعطى الناس مثل القصر والطول والعرض والجنب.
ما موقف الزوجة من عم الزوج؟ هل يجوز لها مصافحته وتقبيل رأسه؟ وما معنى قوله تعالى أو آباء بعولتهن؟
إيه نعم، المرأة يجب عليها احترام زوجها، أما هذا التقبيل والأشياء هذا ماله يعني احترام وتقدير وعشرة حسنة، هذا اللي يجب على الزوج، يجب على المرأة ويجب على الزوج أيضا يعاشر زوجته عشرة حسنة، ولهن مثل الذي عليهن. فالواجب بين الزوجين العشرة الطيبة والمعاملة الحسنة والسيرة الطيبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا خيركم لأهلي، خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فيجب عليها، يجب حقه عليها أعظم من حقه عليه. قال وللرجال عليهن درجة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله، فالرجل حقه أكبر من حق المرأة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لكن مع هذا أيضا هي لها حقوق.
وما معنى قوله تعالى أو آباء بعولتهن؟
آباء بعولتهن يعني إذا كان عندك زوجة، عندك زوجة إذا كان لك أب، أنت لك أب، لك أب، فبعلها زوجها، بعلها زوجها، فأبو بعلها أبو زوجها ما تغطى عنه محرم، لا من محارم، من محارمها. الله يعدد المحال، الله يعدد المحارم، فيجب جعل من جملة المحارم أبو الزوج، أبو الزوج محرم لزوجة ابن، حتى لو طلقها الابن، لو طلقها الابن لا تزال العلاقة من الأب، علاقة الأب لا تزال باقي. الأب الولد راح وصارت أجنبية منه وصارت، لكن مع هذا علاقتها بأبيه لا تزال. المصاهرة باقي، المصاهرة وحكمها باقي.
يقول السائل عن عم الزوج هل يجوز له تقبيلها؟
لا ما
عم الزوج يعني
نعم.
رجل أعطاني هدية في مكة فهل يجوز لي بيعها والانتفاع بثمنها؟
نعم يجوز لا بأس.
منذ سنتين توفي صديقي في حادث مرور.
كلف هذا عليك شوي.
منذ سنتين توفي صديقي في حادث مرور، قمت بإرسال جميع أدباشه وأمواله إلى أهله، بقيت قطعة من أدباشه تعذر إرسالها لسبب ما وتقدر قيمتها ب70 ريال، فهل يجوز أن أحتفظ بهذه القطعة أو أتصدق بقيمتها؟
لا يحتفظ فيها ويعطيها أهله، يعطيها الورث، ما يجوز تصرف بحق الناس.
فضيلة الشيخ، هل يوجد دليل على وجود قبري أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في جوار الرسول صلى الله عليه وسلم؟
نعم ما بشك يوجد دليل، التواتر تناقلت أجيال بعد الأجيال أن هذا قبر النبي وهذا قبر أبو بكر، الأجيال بعد الأجيال ما يشكهم في أن هذا قبر النبي وقبر صاحبه، ما في ذلك شيء.
هل يجوز نحر وذبح هدي التمتع بعد التحلل من إحرام العمرة وقبل الدخول في إحرام الحج؟
ما يجوز، ما يجوز حتى ترتفع الشمس دون الرمح وينتهي وقت صلاة العيد.
رجل جاء من الآفاق بنية الحج ولكن اعتمر في رمضان ثم أقام في مكة المكرمة، هل يجوز له أن يحج حج القران وإن جاز له القران؟
يجب يحج حج إفراد، يفرد في الحج أفضل.
ومن وهل يجب على الآفاق الذي اعتمر في رمضان ثم ذهب في شوال إلى جدة لأجل ضرورة داعية أم لا التمتع؟
لا ما يجوز.
هل يجوز ركعتي الطواف بعد أداء صلاة العصر؟ وما اختلاف الأئمة في هذه المسألة؟
نعم يجوز.
أعمل في دائرة حكومية من الصباح إلى بعد الظهر، جالس على المكتب، ليس هناك عمل أعمله، هل راتبي حرام أم حلال؟
لا حلال إن شاء الله.
في بلادنا النساء يخرجون دون وضع خمار رغم أنهن يعبدون الله على أكمل وجه.
لا يجب التستر، واجب على المرأة أن تحتجب من الرجال الأجانب.
أريد أن أعمل عمرة أو حج متمتع حيث أني دخلت مكة غير محرم في 18 شوال وسأقيم في مكة حتى موعد الحج.
يعود إلى الميقات ويحرم، يعود إلى الميقات ويحرم بعمره.
أتينا من مصر إلى مكة المكرمة في 29408 هجرية بنية العمرة والحج، وأقمنا بمكة بمنزل أخي ثم قمنا بالعمرة في 25/9 ولبسنا ملابس الإحرام في مكة.
إذا ما أتوا بعمرة في بعد رمضان هم غير متمتعين.
طيب كما أننا نرغب في الحج فهل نلبس ملابس الإحرام للحج من منزل أختي بمكة المكرمة؟
نعم.
ما حكم تلبية الجماعة جملة واحدة في الحج أو في العمرة؟
أيوة.
ما حكم تلبية الجماعة جملة واحدة في الحج أو في العمرة؟
لا الأفضل كل واحد يلبي على نفسه وهذا هو الأفضل.
وهل يسن للإحرام ركعتين؟
لا ما لا أعرف.
ما حكم
الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لازلنا نتكلم في الجهاد في سبيل الله، والكلام هنا عن توزيع الغنائم، الغنائم كيف تقسم على الغانمين. فهنا ذكر شروط من يستحق نصيبه من الغنيمة، من هو الذي يستحق أن يقسم له من الغنيمة التي يغنمها المسلمون من الكافرين؟ فقال ولا يسهم إلا لما فيه أربعة شروط، ما يعطى سهم يعني إلا من اجتمعت فيه الشروط الأربعة، أما إذا نقصت تلك الشروط فإنه لا يسهم له وإنما يعطى الشيء، سيأتينا بيانه إن شاء الله تعالى. فقال أولا البلوغ، يكون بالغ، فالصغير هذا ما يسهم له، إذا كان دون البلوغ ما يعطى سهم مثل سهم الرجال المقاتلين، لأنه لا ما في غنى ولا في كفاية كما في كفاية الرجال، فهذا سيأتينا إن شاء الله النصيب الذي يعطى هذا البلوغ. فلا بد أن يكون الذي يسهم له أن يكون بالغا. ثانيا العقل، فإذا فرضنا أن الجيش معه إنسان مجنون أو معتوه ما يفرض له، ما يفرض، إن كان أنه يعني يستعان به في بعضات الأمور ويعمل في بعضات الأشياء يعطى شيء قدر عمل كما سيأتي إن شاء الله. أما أنه يفرض كما يفرض للعقلاء ويعطى كما يعطى العقلاء، لا ما يعطى هذا. الثاني الحري أن لا يكون رقيق، فإن كان رقيق ما أسهم له، لأن الرقيق ماله مال سيد، السيد المال الذي عنده يكون لسيده. الرابع الذكورة، لأن النساء لسنا من أهل الجهاد، النساء لا يفرض لهن. وإذا كان مع المجاهدين امرأة تداوي الجرحى وتعالج المرضى وتسقيهم وتعينهم ببعضات الأمور تعطى من الغنيمة، لكن لا يفرض لها كما يفرض للرجال. فهذه صارت أربعة شروط لا بد من توفرها في من يسهم له. أولا أن يكون بالغ، يكون عاقل، أن يكون حر، أن يكون ذكر. إن اختل شرط من هذه الشروط ما أسهم له، ما يسهم له كما يسهم للرجال البالغين العاقلين. قال أما المجنون فلا سهم له وإن قاتل، حتى لو قاتل، لأنه ما يقاتل عن نية ولا يقاتل عن بصير، لأنه ليس من أهل القتال، وضرره أكثر من نفع، ربما أنه يحصل فيه من الأضرار ويحصل فيه من على الجيش أكثر مما يحصل فيه من النفع. وأما الصبي فلقول سعيد بن المسيب كان الصبيان والعبيد يحذون من الغنيم، يعني يحذون يعني يعطون شيء يسير على قدر جبر خواطرهم وعلى قدر أعمالهم ولا يسهم لهم، يحذون من الغنيمة إذا حضر الغزو في صدر هذه الأمة. وقال تميم المهري كنت في الجيش الذي فتح الإسكندرية في المرة الآخرة فلم يقسم لي عمرو بن العاص شيء، وقال غلام لم يحتل، فسألوا أبا بصرة الغفاري وعقبة بن عامر، يعني استفتوهم، قالوا الصغار يعطون ولا ما يعطون؟ قالوا لهم ما يعطون. قال إن كان قد أشعر فاقسموا له، يعني كان نبت حول قبله شعر خشن فهذا بالغ أعطوه، وإن كان لا ما نبت له شعر فهذا لا تعطوه لأنه لم يبلغ. نبات الشعر هذا علامة من علامات البلوغ، علامات البلوغ ثلاثة، إما أن يتم 15 سنة، وإما أن ينزل ولو ما بلغ 15 سنة إلى أنزل احتلم وأنزل، أو أنزل بغير احتلام بمعالجة ولا غير ذلك فهذا بالغ، أو نبت الشعر الخشن حول قبله. إذا حصل واحدة من هذه الأشياء الثلاثة فهذا يعتبر بالغ، قال هذا بالغ. تزيد البنت، تزيد بالحيض إلى حاضت فقد بلغت، متى ما حاضت البنت فتعتبر بالغة، فتعتبر بالغة لأنها ما حاضت إلا أنها مستعدة للحمل، إلا أنها عندها استعداد للحمل، لأن الحمل هذا الحيض هذا من أمارات البلوغ. فأما الذكر فيكفي به 3 أشهر في الشيء غيره، الإنزال أو النبات الشعر أو تمام 15 سنة، أي واحد منها. وأما العبد فلما تقدم، وعن عمرو مولى أبي آب اللحم قال شهدت خيبر مع سادتي فكلموا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرني فأخبر أني مملوك وأمر لي من خرث المتاع، يعني شيء قليل من سكر المتاع، رواه أبو داود. وروي عن الحسن والنخعي لحديث الأسود بن يزيد أسهم لهم يوم القادسية يا نعمي. وأما النساء فلحديث ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة، يحذين يعطين على قدر عمله من الغنيمة. فأما بسهم فلم يضرب لهن، رواه أحمد ومسلم. وعنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي المرأة والمملوك من الغنائم دون ما يصيب الجيش، رواه أحمد. وحمل حديث حشج بن زياد عن جدته أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لهن يوم خيبر، وخبر أسهم أبو موسى يوم على الراضخ. فهمنا أن الغنيمة تقسم إلى خمسة أقسام. الغنيمة إذا استولوا عليها المسلمون، إذا استولى المسلمون على الغنائم وزعوها إلى خمسة أشهر: سهم لله ولرسوله ولذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذا السهم خمس يقسم عليهم. أربعة أسهم هذه تقسم على الغانمين، يعطى الراجل الذي يقاتل على رجليه أو يقاتل على بعير يعطى سهم واحد. وأما الذي يقاتل على فرس يعطى ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرس، لأن عندهم من الكفاءة وعندهم من الغنى وعندهم من النفع أكثر مما عند غيره. مع الإنسان يجاهد على رجليه وش يعمل، لا يكر ولا يوفر ولا يبال ولا يعب، لكن اللي على فرس لا له عمل. ولهذا جعل ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرس. وإذا كان عنده فرسان فله خمسة أسهم، له سهم ولكل فرس سهمان، ولا أحد يزاد على أكثر من هذا. لو يصير عنده عشرة أسهم ما يفرض له أكثر من كذا. هذه الأسهم هذه بعد ما يخرج منها إجرات وبعد جمعها ويعطى منها الصغار ويعطى منها النساء ويعطى منها، بعد ما تصف الغنيمة تقسم على هذه الأقسام. طيب فهمنا ان الاربعة اسهم هذه تقسم على الغانمين. السهم الخامس يقسم على من؟ يقسم على من؟ قال ويقسم الخمس الباقي خمسة اسهم. الخمس الذي اخذناه من الغنيمة